إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، القرآن يربي الشبان، وكنا معه حيث رداهم بفصول أربع من فصول التربية أو بدروس أربع، رداهم على الإيمان والقرآن وعلى التحصن بالصلاة وأركان الإسلام وعلى العفة وعلى حسن استغلال نعمة الوقت أو الفراغ. الفراغ القاتل للشباب، بل القاتل لكل الناس رجالا ونساء. الفراغ الذي زادهم الله سبحانه وتعالى منه كفارا ومسلمين، زاد الله البشرية من الفراغ بأن سخر لهم ما في البر والبحر جميعا منه، سخر لهم وسائل الاتصال والسفر وأساليب المعيشة. كل هذا التسخير أصبح عند الناس وقت من الفراغ طويل، ولا يحسنون استخدام هذه النعمة التي قال عنها رب العالمين: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال عنها النبي صلى الله وسلم عليه فيما صح عند البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. من أحسن ما قاله أهل التفسير ما ذكره البيضاوي: إذا فرغت من الدعوة، أي من دعوة الناس إلى الإسلام، فانصب في العبادة شكرا لله على النعم المعدودة الآن وعلى النعم الموعودة في المستقبل. إذا فرغت من الدعوة فانصب في العبادة، إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة، كما قال رب العالمين عن صلاة الخوف: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. كانوا في الغزو وفي القتال شرعت لهم صلاة الخوف، يقصرون الصلاة، وإذا التحم الجيشان وأراد المسلمون الصلاة صلوا إلى غير القبلة. بعدما تكلم القرآن عن صلاة الخوف والمشاغل بالحروب قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة. وقال أيضا: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، اتعب في الدعاء، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا تحط حاجاتك إلا على باب ربك، فهو الذي يسعفك، وهو الذي يسمع لك، وهو الذي يجيبك، وإلى ربك فارغب. الفراغ القاتل. كنا مع بعض الدروس وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للشباب كيف يحسن استغلال الوقت، إما بتعلم حرفة أو بشيء من هذا، وذكرنا أمثلة. ونحن بحاجة إلى المزيد في دروس أخرى وفصول أخرى في التربية، فلنعيد ما ذكرناه، لا نعيده. وكفانا أسوة ومثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الشباب كثير ما يركن جنب الجدر، جنب الجدر، سواء هو في مراحل التعليم أو بعد ما ينهي التعليم يركن جنب الجدر. وتأملوا رسولكم الذي يقول فيما صح عنه في الصحيحين: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. يرعى الغنم قبل أن يشرف بالرسالة. لو قلت الشاب اليوم اعمل أي حاجة، أي حزمة جنب دراسة في وقت العطلة الصيفية، اعمل أي شيء مفيد تنفع به نفسك، تنفع به أمتك، تكفي حاجاتك، يقول: لا لا، ما قامي ما يجيش هنا، خلص تعليم، استنى عاوز يبقى بيه، عاوز أول ما يتعين يبقى وكيل وزارة. استنى يا حبيبي لما نلاقي لك مكان فارغ لوكلاء الوزارة. ما يعمل أي شيء، لا يناسبه إلا أن يكون وزيرا ويظل عاطلا، طفلا أمه ترعاه وتعمل له حاجاته الأساسية والضرورية والكمالية مثل الرضيع اللي عمره سنتين، كلاهما طفل، كلاهما طفل، وإلى الله المشتكى. ليس هذا شباب محمد شأنهم هذا أبدا، ولم يربي شبابا من هذا النوع أبدا. يمر بعبد الله بن جعفر يبيع بيع الغلمان، جلود مدبوغة وقرب، يدعو له، يدعو له، ويعلم الشاب الآخر كيف يسلخ الشاء وهو يرعى الغنم حتى يشرف بالرسالة. وداود قبل أن يشرف بالنبوة وبعد أن شرف بالنبوة علم صنعة الحدادة، وعلمناه صنعة لبوس لكم. الفراغ قاتل يا شباب، اشغلوا. حتى الرياضة علمهم النبي أي نوع من أنواع الرياضة يمارسوها. يمر على نفر من أسلم فيجدهم ينتضلون، يعني يتسابقون في رمي السهام، فيعجبه هذا الأمر وهذه التسلية، فيقول: ارموا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري في كتاب الجهاد. ارموا، تعلم الرمي الشاهد. علمهم كيف يشغلوا فراغهم. خامسا، أي خامس درس من دروس التربية، تربية القرآن للشبان، نصرة الحق. رباهم القرآن على أن ينصروا الحق قولا وفعلا. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى على لسان هذا الحكيم وهو يربي ابنه وهو فلذة كبده وهو أحد الشباب: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هنا نصرة قولية، أمر بالمعروف قولا، واللي هيؤمر بالمعروف فعل المعروف فعلا، وانهى عن المنكر قولا، ومن نهى عن المنكر قولا اعتزله فعلا. واصبر على ما أصابك، لأن الناهي عن المعروف عن المنكر والآمر بالمعروف لابد أن تصيبه المصائب، لابد وأن يضيق عليه ويناله ما شاء الله له أن يناله، والأمر يحتاج إلى صبر، سواء هذا الأذى من الذين أمرهم بالمعروف وهم لا يحبونه، أو نهاهم عن المنكر وهم يعشقونه، أو ليس من هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما من أناس لا هناء لهم ولا عيش لهم إلا في ظل المنكر، إلا في ظل المنكر. لو إن في قدر دعوة مثلا للدعاء وسمعها الناس ونفذوها بمحاربة التدخين وإغلاق مصانع التدخين، الناس كلها أقلعت عن التدخين أو عن الخمور، من اللي هيتضرر؟ أصحاب المصانع. إن استطاعوا أن يغتالوا الدعاء اغتالوهم، مش المدخنين اللي هيحاربوهم، لا، الناس اللي كان أكل عيشها كده. لو أن الناس طهروا أبصارهم وطهروا أذنهم واعتزلوا الغناء بكل أنواعه، قد لا يحارب الدعاء اللي كانوا بيسمعوا الأغاني، مين اللي هيحاربهم؟ أصحاب الغناء، أصحاب التمثيل. إذن هيجي البلاء والمصائب للدعاء من أي جانب، فعلشان كده قال له: اصبر على ما أصابك، نصرة الحق يا شباب، نصرة الحق. هذا لقمان يصي ولده، وقبل لقمان اسمعه، شاب يغير ملامح التاريخ في بني إسرائيل. قال تعالى في سورة البقرة بالنسبة لجيش طالوت وجالوت، طالوت هذا نصب بأمر من الله، المؤهلات اللي ظهر للناس ما تنفعوش، يبقى ملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وإن قدر الله عمرا سوف ندندن حول هذه الآية ونربطها بما نحن فيه من تهريج وضياع للأمة المصرية، عدم تنصيب رئيس للدولة، خراب متمكن في البلاد، لا يصلح لمجلس الشعب ولا صورة ولا شورى، ولا يصلح أي شيء قبل تنصيب الرئيس، وهذا أمر شرعي حتمي ضروري. أسس مجلس أم لم يؤسس، لابد من تنصيب حاكم للبلاد، به تنضبط الأمور، ولا تنضبط لا بهذا المجلس ولا بذلك. الدستور فيه بقى التشريعات الأول والانتخاب بعد كده، كل ده كلام لا يمت لدين الإسلام بصلة. دين الإسلام إذا خلى منصب الإمام لابد من شغله بهذه الآية وبأدلة أخرى، ليس هذا وقته. الشاهد ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وصارت صولات وجولات، المهم نصب. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال ابن كثير في قصص الأنبياء وغيره من أهل السير، كان داود أصغر أبناء أبيه، 13 ولد، أصغرهم داود، شاب مثلكم يا شباب، شاب يسير في جيش طالوت، طالوت الملك وليس بالنبي، هو ملك وملك الجيش، أمير الجيش. وداود قبل أن ينبأ جندي صغير الحج عظيم الشهر في جيش طالوت، وهو ماشي مع الجيش كما يذكر أصحاب السير، وجد حجرا، قال له الحجر خذني فإنك بي تقتل جالوت. خذ الحجر وحطه في المخلاة، مر بحجر آخر خذني فإنك بي تقتل جالوت، فأخذه 3 أحجار، اصطف الجيشان، جالوت الكبار وطالوت الملك المؤمر من قبل رب العالمين وفي جيشه داود، اصطف الجيشان. كان من عادة الحروب القديمة لابد من مبارزة في الأول، يخرج أشجع الناس يقول من يبارز عشان يوقد فتيل المعركة. خرج جالوت، جالوت الجبار هذا، من يبارز؟ فخرج له داود، صبي صغير، أصغر أبناء أبيه، ولعله أصغر المقاتلين في جيش طالوت. قال له ارجع، فإني لا أحب أن أقتلك، بلغة اليوم هي عيلت، ارجع حتى راجل كبير. فقال له داود ولكني أحب أن أقتلك، أنت لا تحب أن تقتلني مستصغرني، ولكني أحب أن أقتلك. كان يجيد الرمي بالمقلاع، آلة من آلة مقلاع معروف، والحجارة 3 في المقلاع. أضار داود الحجارة الأحجار 3 بسرعة حتى صارت حجرا واحدا، ثم قذف بها جالوت ففلق رأسه وفر جيش جالوت، وقتل داود جالوت. وبعد كده يبقى كبر داود، وآتاه الله الملك والحكمة أي النبوة وفصل الخطاب، وعلمه مما يشاء، فنون القضاء وصناعة الدروع وقتل داود جالوت. هذه نصرة الحق يا عباد الله. شاب في جيش طالوت، ومن هو نبي مؤهل لأن يكون نبيا حتى هذه اللحظة، هو نبي في القدر، أما أمام الناس فهو شاب. نصرة الحق. وتمر الأيام ويأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم وينبأ. انظروا يا شيوخ، ثم انظروا يا شباب، حتى لا تندم يا شباب عندما ينصرم العمر وتقول يا ريتنا كنا عملنا في شبابنا. روى البخاري وغيره أن السيدة خديجة رضي الله عنها لما خبرها النبي بما رأى وما سمع في أول لقاء مع جبريل، طبعا لا تستطيع أن تجيب وهو نفسه مش عارف، يقول خشيت على نفسي. نروح لمين؟ للي عنده علم بالمسائل. فذهبوا إلى ورقة فقالت قص على ابن أخي، اسمع من ابن أخي. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فاسمع هذا التعقيب وهذا الشاهد، هذا الناموس، هكذا يقول ورقة في البخاري وغيره، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. بمناسبة الناموس، الناموس هو جبريل، ما تقولش أنا جبت الصاعق للناموس، احنا موتنا الناموس، الناموس ما خليناش ليلة امبارح ننام، ها العربية بتاع الناموس جد؟ لا، هذا كلام خطأ. الناموس جبريل، إنما اسمه الباعوض، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وإعلانات في التلفزيون وغيره، لا، الناموس جبريل. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. اسمع بقى التعقيب، ليتني، هكذا يقول ورقة شيخ كبير عامي كبر في السن وفقد بصره، ليتني فيها جذعا، يا ريتني أبقى فيها جذعا شابا. فيها يعني تعود على ماذا؟ تعود على فترة النبوة، فترة النبوة اللي الرسول هيبلغ فيها ويبقى فيها نبي حتى يموت. يقول ورقة ليتني فيها جذعا، أي فترة نبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي قال أو مخرجي هم؟ هو الموضوع هيوصل لأنه هيخرجوني وطردوني من بلدي مكة وأحب بلادي الله وكلام ده كله. قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، ده يعدوك كمان، إن يدركني يومك، يعني لما تظهر بقى للناس وتواجههم بالدعوة، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. شيخ كبير وفقد بصره يقول يا ريتني كنت شاب أحضر الملحمة وأنصرك نصرا، ومع ذلك لو بقيت على قيد الحياة هقف معك برضه. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد يا شباب ويا شيوخ. شوف الإنسان بيندم عليه، يا ريتني أبقى شاب في فترة النبوة والدعوة هذه، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. وفعلا لما ظهر نجم نبينا صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الشباب ليحملوا لواء الدعوة وينصروه. فها هي بدر أول لقاء مسلح. يذكر سعد بن أبي وقاص فيما صح عند الألباني وغيره في الصحيحة، يقول سعد كان عمير أخي ابن أبي وقاص يتوارى من رسول الله يوم بدر، فقلت ما لك يا أخي، ما لك، عملت تستخبى ليه؟ قال أخاف أن يردني رسول الله وإني أرجو الشهادة، أرجو الشهادة. فالرسول لما لقيني صغير هيرجعني، ولو رجعني يمكن ما نالش الشهادة. وفعلا لما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وجد عميرا صغيرا فرده، ارجع يا عمير، غزوة تانية كون كبرت شوي، للسيف أطول منه، ارجع يا عمير. فبكى عمير مش عاوز يرجع، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تعال مش هنزعلك. فيقول سعد فكنت أعقد حمائل سيفه وقاتل وهو ابن 16 سنة في غزوة، بس 16 سنة السيف مع حمائل السيف، الحزام والجلد واللي ماسك السيف، العلقة بتاع السيف يعني، كل ده لو حط السيف في الجناب بتاعه يجرجر على الارض ويضيق في الحركة. اخوه سعد كبير، رجل كبير، وعمير الصغير 16، يقول كنت اعقد حمائل السيف، يربط يقصر الجلد شوية ويصر الجراب بتاع السيف عشان يعرف يشيله ويقاتل. 16 سنة. احد تأتي بعد بدر مباشرة، ويخرج غلمان المسلمين وشباب المسلمين يتحشروا بين الرجال، كل واحد يشوف له كده رجلين ثلاثة طوال وقوم واقف وسطهم عشان الرسول ما يشوفوش، واحد طويل كده وما في مدلجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعرض الصفوف فوجد غلمانا حشروا أنفسهم بين الرجال، طبعا هينقيهم واللي ما يتحملش القتال يرده، فإذا به يرد نفرا من غلمان الأنصار. تعالى يا فلان، لا خليك انت، خليك انت. فقالوا له من ضمن من ردهم سمرة ابن جندب ورافع ابن خديجة. فقالوا لي يا رسول الله رافع ده يجيد التنشين، يعني لو حط النبل في السهم في النبل ورمى بتيجي الرمية في مقتل، رافع يجيد التنشين، هاتوا يا رسول الله. هو صحيح ما يقدرش يشيل السيف والحرب وكلام، بس يجيد التنشين، هات. تعال يا رافع، تعال يا رافع، عمل مشكلة. سمرة ذهب لزوج أمه، أبوه ميت أصلا، وزوج أمه في المعركة، ويبكيله يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز رافعا وردني وأنا أسرع رافعا، أنا بغلبه، كيف الرسول يسمح له يشترك ويرجعني؟ فبلغ الكلام رسول الله، تعال يا سامر، تعال يا رافع، اتصارعوا قدامي كده، تصارع، فصارع سامرة رافعا، غلبه يعني، فأجازه أيضا. إيه ده؟ ده ناس يدفعوا رشوة لرسول الله وحاشاه أن يقبل رشوة، يعني يدفعوا من جيبهم عشان يشتركوا معه صلى الله عليه وسلم. دلوقتي ادفع جدع قرشين عشان ما يخش الجيش، ولما ما يدخلش ويجيب اعفه نعمل له حفله، كل عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ما يبقاش عنده فكر عن السلاح ابدا. ومين اللي غرس فينا هذا؟ انهم اعداء الاسلام. ونهار ما الواد يتعلم على السلاح بلاستيك، الصين تيجي في الاعياد تملى لك البلد بلاستيك، بنادق بلاستيك، مسدسات بلاستيك، وخلاص. ليه الولد متعلمش فنون القتال ومن الصغر؟ ليه ما يبقاش في حصه في الثانوي في الاعدادي في الجامعه تربيه عسكريه، والسلاح موجود في الثانوي وفي الاعدادي والعيال يتعلموا؟ حصه، مش معنى بقى في حصه للالعاب والواد ينضرب ان الله جاي مش جاي بالترينج ابيض ولا بالترينج الاحمر، وبعد اللعب ايه؟ وجمباز وشغل وحصة عند البنات وشخلعة ولعب. ايه ده؟ ليه ما بقاش في حصة عسكرية؟ حصة ويتعلموا التنشين وتعلموا الرماية وفنون وكل السلاح ما يتطور، العيال يتعلموه نظرية، مادة تدرس من اول الاعداد لحد الجامعة، يخرج عندنا اسود نحتاجهم في نصرة الحق نلاقيهم، انما يخرج عندنا ايه؟ ابو البانة وابو سلسلة، حتى الاسماء. اسمك يا دولي ميمي، اسمك يا دولي سومة، سومة هو ده اللي هيبقى رجل؟ حتى الاسماء العربية اسماء تخيف العدو، حرب، سهم، صخر، اسماء ترعب العدو، اسماء رجال، اسماء يقام لها وزن. في غزو الطحب تحشروا ليه يا اولاد؟ عاوزين نقاتل واستفيدوا من القتال الشهاده، احنا هنموت كم مره ورسول الله نسيبه ليه لوحده؟ وفي برضه في بدر برضه يقول عبد الرحمن بن عوف اني لفي الصف، واحد ينخسه من على اليمين، يا عمي فين ابو جهل؟ يبص للي بيتكلم على ابو جهل، ما ينفعش خالص حدا صغيره، ابو جهل فين؟ ده مصيبه. وانت يا ابني فين انت جنبه ابو جهل؟ عاوزه في ايه؟ يقول له عهدت الله ان اقتله او اقتل دونه، يا انا يا هو. والتاني يجي من على الجنب، يا عم فين ابو جهل؟ وما يعرفوش، ولا كان في تلفزيون ولا تصوير له، الكبار اللي عارفين شكله، قبح الله شكله. ثاني عم ابو جهل بص لنفسه لقى نفسه يا ريت يكون ده مفيش، ده لو رجلين عمري ما كنت ابقى يعني احسن فخر ليا ان انا بين دول. يعني يا بقول يعني كان عبد الرحمن بن عوف مين يصورني وانا بين دول اصول؟ ابو جهل يصول، قال هو هو صاحبكم اهو. فيقول فاشتد عليه فقتلاه حتى برد. في الصحيحين كل واحد خد سيفه وجري وراح للرسول، يا رسول الله انا قتلته، وتقول لا انا قتلت رسول الله بشوك انا خناقه. فاذا لرسول الله يقول هل مسحتم سيفيكما؟ لا ما مسحناهمش، الدم اهو النجس عليه. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، انتوا الاثنين قتلوا. بس شاف سيف غائر في ابي جهل اكثر من السيف الثاني، فقضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح. السلب بتاعه ده الدرع بتاعه والرمح بتاعه السيف مخلفات الحرب بقى مين ياخدها؟ انت يا معاذ. طب والتاني يعني ان شاء الله ليك نصيب تاني في حاجه احسن، بل ان ده كان سيفه غار في ابي جهل اكثر. كل هذا نصر الحق من مين؟ من الشباب على اي مائده تربوا واي لبن رضعوا، انه لبن الشجاعه، لبن الفداء ونصره الحق. وما عاشوا الا في عز وما ماتوا الا بقدر، عاشوا في عز وماتوا بقدر. انظر الى شبابنا اليوم وحالنا اليوم، نعيش في ذل ونموت بقدر برضه، نموت بقدر، عمر الجبن ما هيطول اعمارنا، نعيش في ذل ونموت بقدر. اما عاشوا في عز وماتوا بقدر، انتهى اجلهم ماتوا، وماتوا بشرف، وماتوا لا عفوا استغفر الله ما ماتوا، هو الذين قتلوا في السحاب ماتوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. والله ما ماتوا، ذكرهم حتى اليوم. يعني الاجساد ماتت ودفنت لكن ما مات ذكرهم، ما ماتوا هم احياء عند الله سبحانه، عندنا صحيح اموات لكن عند الله سبحانه وتعالى احياء. نصرة الحق، نصرة يا عباد الله، نصرة يا شباب الاسلام، بالقول بالفعل. هكذا رباهم القرآن ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا الأمانة. الأمانة كما قال رب العالمين وصفا هذا الشاب الغريب الطريد اللاجئ السياسي بلغة اليوم موسى عليه السلام، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. دي شهادة الأجانب، شهادة ناس في دولة غير الدولة. موسى عليه السلام ترك مصر وهو الآن في ديار مدين، في ديار مدين يشهد له أهل مدين بأنه قوي أمين لما رأوا من صيان الأعراض، ما امتد بصره، ما امتد لسانه، ما امتدت يده الى هذه الى البنات لبنات الرجل الصالح. بنات الرجل الصالح عامت فيهم المعروف، مش عشان طعم يرميه لهم عشان يستدرجهم في الكلام او يستدرجهم في افعال، لا، عمل المعروف لان خلقته وجبلته تفرض عليه هذا، ده مؤهل ليكون كليم الله سبحانه وتعالى. تفتكر هتكون شخصيته ايه؟ فكان امينا وكان قويا بالشهادة دولة أجنبية أخرى مدين، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. شاب طريد هارب من ديار مصر من فرعون وبطشه، ها شاب النهاردة ممكن يروح في مكان يسوق صورة الإسلام، يشتغل في محل ينهب، يشتغل في محل يفحش مع بنت صاحب المال. إيه يا ابني ده الرجل أواك وأعطاك مراتك وعمل لك سكن، تخونه؟ تخونه في عرضه؟ تخونه في ماله؟ يطبع صبغة سيئة عن شباب المسلمين. مسلم أعوذ بالله ده راجل مش كويس، وتجد بقى التمجيد يقول لك نصراني 100 100 أمانة مفيش بعد كده. يا سلام، ليه كده؟ ليه كده؟ وجابها منين الأمانة؟ وجابها منين العفة؟ ونحن أولى الناس بهذا كله، أولى الناس بهذا كله. يفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من قريش في طريقهم مروا بعبد الله بن مسعود كما روى أنس وغيره هذا الحديث، مر لعبد الله بن مسعود فوجده يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط. رسول عطشان، سيدنا أبو بكر عطشان، يا غلام، كل ده سن الشباب، يا غلام هل عندك من لبن فتسقينا؟ عطشانين يا ابني، ما عندكش لبن تسقينا؟ قال إني مؤتمن ولست بساقيكما، ما أقدرش أسقيك وأنا رجل مؤتمن على الغنم دي. فالرسول هيعد رسول قدر فقهه وقدر الإيمان عنده. قلنا في حديث جندب بن عبد الله في الخطبة السابقة، كنا مع رسول الله ونحن فتيان حزاورة فعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، أو ده من الإيمان، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. ابن مسعود قال له لا، ده أنا مؤتمن، الغنم دي مش بتاعتي، ما أقدرش أسقيكم، وما يعرفش إن ده أنا دي رسول الله، إني مؤتمن ولا ما أقدرش أسقيكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك جزعة نعجة لم ينزو عليها الفحل؟ ما عندكش نعجة، الفحل ما جاش ناحيتها وبالتالي يبقى ما ولدتش وبالتالي ما فيش فيها لبن أصلا. قال له عندي. قال هاتها. فجاءه بالجزعة، نعجة ما ولدتش أصلا عشان تحلب. فيقول فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا. حط ايده على الضرع، ضرع ايه؟ ضرع ايه؟ لسه ما ولدتش ولا ولد خالص، دي مش هتلاقي ضرع، هو فيه يعني اساس الضرع، اساس يعني فيها كده شويه حاجات كده زي الترميزه كده اللي هي الايه الحلمه، ما فيش ضرع. فمسح الضرع ودعا. فيقول ابن مسعود فحفل الضرع، اتنفخ واتملى لبن. فجاء ابو بكر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بصخره منقعره. يا الله يا الله، عاوزين يحلبوا، هيحلبوا في حبرهم؟ سيدنا ابو بكر لا في يمين وشمال، لا صخره منقعره يعني عامله زي الايه؟ زي الماترد بلغه الفلاحين، حاجه كده لها قعر كده في الصحراء، هتشربوا من دي؟ هو في ايه؟ ايه المتاح قدامهم اصلا؟ ايه المتاح؟ ما فيش. اسقينا يا ابني. لا انا مؤتمن. طب هات لنا جزعه ما فيهاش لبن اصلا وربنا يرزقنا منها. فجاء بالجزع، دعا النبي، حفل الضرع، عاوزين نحلب، جاءه ما فيش مترد، جاءه بالصخرة منقعرة، فوضع الصخرة وحلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب وسقى أبا بكر وسقى ابن مسعود، هيص ايه جنبيهم هو رخى. فقال ابن مسعود لرسول الله علمني، ثم جئته بعد ذلك فقلت علمني علمني. قال إنك غلام معلم، إنك غلام معلم، عشان وجد فيه بوادر الأمانة. فيقول فأخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة لا ينازعني فيها أحد، سمعها منه مباشرة وأنا لوحدي كمان. الله أكبر. الشاهد يا جماعة الأمانة. سابعا، يربيهم القرآن على إعانة المسلمين بالمال، مش يعينوا الكافرين بمالهم. شباب المسلمين حط مالك في إعانة المسلمين. قال تعالى لكل الطبقات بقى، الشباب والكبار والصغار، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويروي أنس يقول كان معاذ ابن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى أدان دينا أغلق ماله. معاذ شاب، شوفوا المروءة، شاب جميل سمح لا يسأل، سلفني يا معاذ 100 دينار حاضر، سلفني يا معاذ حاضر، خلص مال. يعمل ايه معاذ؟ الناس قصداه، يروح يستلف لهم، يا معاذ اديني 100 دينار، ما يقولوش لا، يروح يتصرف ويجيب له 100 دينار من اي حد ويديهم. يقول انس لا يسأل شيئا الا اعطاه حتى ادان دينا أغلق ماله، يعني إيه؟ بقى عليه ديون، أصبح الغرماء عاوزين دينهم، فلان بيطالب بدينه وفلان بيطالب بحاجة، مفيش بقى مفيش، مش الناس بقى السلف، لا ده الدائنون بيطلبوا دينهم. فكلم رسول الله، يا رسول الله كلم الغرماء يعني يصبروا عليه شوي. الرسول جاب الغرماء اصبروا على معاذ، قالوا لا يا رسول الله، يجيب لنا فلوس، يجيب لنا اموال. فيقول انس: فلو وضع عن احد بكلام احد لو وضع عن معاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرماء قالوا احنا عاوزين فلوس، وما يتخصون نقدرش نقول لهم لا، خلاص هم حقهم. طب يعمل ايه؟ معاذ عنده اصول ثابته بقى، اموال ثابته ما يتصرفش، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وسدد الغرماء، سدد كل ديون معاذ. اصبح معاذ يقول انس: قام من عند رسول الله ليس له مال. يروح فين معاذ؟ ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمال، ورجع بماله الى المدينه. بس كان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وانتقل الى جوار ربه، فعمر رضي الله عنه اشر قال له: روح الاول شاور ابا بكر واعرض عليه المال ده، لان المال ده انت جايبه والرسول هو اللي امرك وهو اللي بعتك اليمن وهو 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 وده خليفته، روح ان هو سمح لك في المال خده. فذهب الى ابي بكر وعرض عليه المال، فابو بكر قال: لا لا اخذ منه شيئا، فاخذه معاذ رضي الله عنه. الشاهد من هذا الاعانه يا جماعه، الشباب كان معاذ، اذكر النص، كان معاذ رضي الله عنه شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. يبقى نصرة المسلمين بالمال يا شباب، شوفوا مالكم فرايح فين الأول، شوفوا المصاريف اللي بتاخدوها من أهاليكم بتروح فين، وبتنحط في جيوب مين؟ في جيوب أعداء الإسلام، وإيه اللي بيعود عليك من المكالمات ومن كذا ومن كذا، وشوف تليفونك ده لصالح مين، شوف صبغات اللي بتحطها على راسك، شوف اللبس اللي بتلبسه، شوف الكلام ده كله، وفتش. مش معنى ذلك بقول لك عيش عيش الغم والهم، لا، بس انظر انظر انت النفقة بتاعتك في جيب من توضع، توضع هذه النفقة. معاذ مش كان بيجيب كماليات ويجيب اشياء لنفسه يتنزه بيها، انما ما كان يسأل الا واعطى رضوان الله تعالى عليه. أقول ما سمعته وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما الدرس الثامن من دروس تربية القرآن للشبان، ألا وهو التواضع وخفض الجناح، التواضع وخفض الجناح. وهذا الدرس نستلهمه من قول الحكيم لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كل ده لمين؟ للشباب. وصايا لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس. الصعر ده يصيب الإبل في العنق، طبعا الجمل عنقه معروف، فالداء ده بيجيله في العنق، بيترتب على إصابة الجمل بهذا الداء ان تبقى راسه ملفوتة عن العنق، يعني مثلا اتجاه العنق اهو، تبقى الرأس اتجاه كده، لما بيقول لك ايه الجمل ده عوج رقبته، هو الجمل مش عوج رقبته، هو الجمل عيان، الجمل فيه داء في عنقه. فجاء القرآن بهذا التصوير من البيئة العربية البليغة: ولا تصعر خدك. الجمل صعر خده من اللي فيه، مش كبرا، إنما لا يعرف كبر ولا تواضع، بل هو خاضع لله سبحانه وتعالى. بس الهيئة بتاعته هي دي هيئة الإنسان المتكبر. ولا تصعر خدك للناس، يعني تمل هذا الخد إيه؟ إعراضا واستكبارا واستعلاء، وده موجود وبكسرة الشباب. ولا تصعر خدك للناس، لأنه حاسس إن هو يعني عاش في بيئة اللي قبله ما عاشوش فيها، تعلم علوم غيره مش عارفها، مع أنه لو تواضع وعلم أنه إن علم شيئا جهل أشياء. كل اللي مع كل علومه عبارة عن إيه؟ شوية حاجات يعني من الحاجات كلها حديثة. في الآخر كل العلوم الدنيوية اللي انت شايفها دي حديثة أو عميقة أو قليلة أو كثيرة، قال عنها رب العالمين: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل اللي انت شايفه ده. فإذا لو حصلت علوم ترقيت في مناصب أو في أشياء من هذا، لا تصعر خدك للناس. ولذلك كان رسولنا من هديه إذا تكلم واحد يلتفت إليه جميعا، مش يبقى مثلا واحد على يمينه وأيوة أيوة 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 كلمه كده أيوة خلاص 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 إيه ده الراجل بيكلمك تلفت شوف عاوز إيه. لا كان رسول الله يلتفت كله يقبل عليه بوجهه يقضي حاجته ينصرف، لما يكلمه كده وهو لا. هذا مرض من أمراض الكبر وداء عضال للنفس. ولا تصعر خدك للناس. أولا قبل أي حد في الناس لازم تحط على قمة هرم الناس الوالدين، تحط على قمة الهرم يعني الأخلاق دي ما تبقاش موجودة مع الأجانب وعند الأب لا، أو الوالدين يعني لا، دول على قمة الهرم. ولا تصعر خدك للناس بصفة مطلقة، بس على رأسهم الوالدين. وطبعا ده شيء موجود في الشباب وللأسف الرجال والنساء كمان، أو يعني الذكور والإناث برضو البنات بيصعروا خدهم ويستكبروا. ولا تمشي في الأرض مرحا، في الصحيحين يقول رسول الله: بينما رجل يمشي يتبختر بين برجيه، الشيء اللي هو لبسه سواء بدلة عباية جلبية كل دي لبس، يتبختر بين برجيه تعجبه نفسه، تعجبه نفسه، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كل يوم ينزل مثلا شبر، ينزل نص شبر، ينزل كل يوم لحد اليوم القيامة، هو عمال ينزل كل يوم في الأرض. ده جزاء مين؟ كل مختال وكل فخور، كل مختال وكل فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط أو بوجه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة والمخيلة يكرهها الله. المخيلة إسبال الإزار، إطالة الثوب، بنطلون، جلباب، عباية، أي شيء تطيله حتى ينزل الأرض ويعدي الكعبين من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. ظهر بناطيل كده فوق زي لبس المؤمنين عند نصف الساق كده، زي ما الحديث بيقول إزرة المؤمن إلى نصف الساق، بس اللي بيلبسها أنا أتعشم ألا يؤذر، إنما يؤذر. فعين التوب حلو اهو بقى، والبنطلون حلو اهو، والحد نص الساق، وماشي مع السنة، بس هو لم يلبسه سنة، إنما يلبسه وينطبق عليه حديث النبي: من تشبه بقوم فهو منهم. هو مش لبسه لإني ناز إذرة المؤمن، لا، هو لبسه لإنه جاي من بر، لكن لو جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مش هيلبسه، عيب يا ولد. انت عامل بنطلونك كده ليه وهدوم؟ انت ما عندكش هدوم ولا ايه؟ انما ادم جاي من بره يبقى حلو ومحدش يعيب، فهيؤجر منين؟ انما الاعمال باني انت تتشبه بمن. ولذلك اعيب على اخوه كانوا بيلبسوا مثل هذه الملابس، اعيب عليهم، اخلعوها اخلعوها والبسوا ملابس المسلمين وخلوها فوق الكعبين. اما هذا لا يتؤجر فيه لانه جاي من بره، لا يقصد به احياء سنه، انما يقصد به موضه جديده ومش عارفين السنه الجايه يبقى شكلها ايه الموضه، وهكذا. الشاهد: ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. تواضع وخفض الجانب، تتبختر يخسف الله سبحانه وتعالى بك الأرض. إن لم يكن خسفا حسيا فهو خسف معنوي، موجود الخسف المعنوي. ألم يقل رسولنا: أما يخشى أحدكم الذي يسابق الإيمان في الركوع والسجود أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وياما ناس كتير في المساجد بتسابق الإمام، بس ما شفناش ناس ما شفناش حمير في المسجد، بس الرسول قال والرسول أصدق من عينينا. أمال الكلام ده إيه؟ إذا عقله صار عقل حمار، تفكيره تفكير حمار، هيئته هيئة حمار، تصرفه تصرف حمار، إن لم يكن حمار حقيقي. لأنه سؤال كده قال له: سبق الإمام في الركوع والسجود أما يخشى هذا الإنسان أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فنخلي بالك. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشي واغضب من صوتك. رأى طاووس كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، رأى طاووس عمر بن عبد العزيز يمشي مشية المتكبر، مشية تعلمها، وذلك قبل أن يستخلف، قبل أن يصير عمر خليفة للمسلمين. فوكزه طاووس في جنبه بأصبعه وقال: هذا ليس شأن المشية دي، ليست مشية من في بطنه العذرة. انت عارف بطنك فيها ايه؟ عارف البراز اللي في البطن؟ المشية دي مشية لا تستقيم مع انسان في بطنه عذرة. فقال: يا عم، طبعا هو حس بالخجل وقال: يا عم هذه مشية ضرب عليها كل عضو مني حتى تعلمتها. قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: كان بنو أمية يضربون أولادهم ليتعلموا هذه المشية. مشية فيها إيه؟ إعجاب بالنفس، عشان بنو أمية أمراء فبينشأوا أولادهم على إنه يبقوا أمراء. فابن الأمير ما يمشيش مشي عادية وميركبش ركوبة عادية، ده ابن أمير. فيشوف بقى لك أدنى كل عضو فيه ينضرب علشان أمشي الإيه؟ المشية دي. ولا تمشي في الإيه؟ في الأرض مرحا. وبرضو خلي بالك تمشي وسطا، تمشي بقى متماوت شاب كده بين يدي يتظاهر بالخشوع غلط، تمشي متماوت كده بقى يعني خطوة بطيئة غلط، تمشي مسرع غلط، وسطا. واقصد في مشي، واقصد في مشيك، لا تتظاهر بالخشوع فتتماوت في المشي. يبقى يأمرهم القرآن، يربيهم القرآن على التواضع وخفض الجناح. وأولى الناس به الوالدان، يخفض لهم الجناح، يربوا على هذا، الشباب يلتزم هذا ويتربى على هذا. اغضب من صوتك، غض الصوت في كل شيء حتى وإن كان في الدعوة، اغضب من صوتك بقدر الحاجة، الصوت يكون على قدر الحاجة زيادة عن الحاجة لا. ليه؟ أنكر الأصوات صوت الحمير. شوف بقى نهيك عن الطيش اللي فيه كثير من الشباب، ها؟ حتى لو هنشغل قرآن برضو تخليه على قلبك. الناس طلبوا انك ترفع، ارفع، يكفيك يكفيك، حتى لو بالقرآن، اغاني وهتافات وغيره لا، اغضض من صوتك. طب تغضض من صوتك هتعمل ايه بقى في الخروج والميادين والحاجات؟ هتغض صوتك بقى ازاي؟ امال هنعمل الموضوع ازاي في الميدان؟ مش هين؟ وهكذا. تاسعا: بر الوالدين، يربيهم على البر، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بثامنا. الاخلاق اللي فاتت دي اولى الناس بها الوالدين، ولذلك في اول وصيه لقمان: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، اشكر لي ولوالديك الي المصير. ايضا من العقوق وعدم البر اليوم شيء مش ملحوظ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. احيانا تجد شاب مثلا
من المترفين
هو امر يسب لكن يقول اقوال او يفعل افعال او يعمل حركات يترتب عليها ان يسب الناس اباه وامه. سياره فخمه وعاوز ياخذ الطريق لحسابه، كل بقى ما يزنق على حد، هو ما بيتكلمش بس يزنق على واحد، يضايق واحد، يجرب سرعه جنونيه، الناس تعمل فيه ايه؟ يسبوا ابوك واللي جاب ابوك وركبوك يبقى ده من اكبر الايه؟ الكبائر. احدث محمود تلاقيه معاه ويزعج الناس يسبوه، يلبس لبس معين، يحط شامبوهات او اشياء معينه يلفت بها الانظار، يسير بها الناس يسبوه ويسب والديه، يبقى ده سب ناس كتير من الشباب مش واخد باله منه، يبقى راعي هذا. يعني المجتمع لازم تعيش فيه، حاول ما تبقاش نشاز، ما تبقاش نشاز في هذا المجتمع، خليك يعني واحد من الناس، زي قويس القرني كده لما امير الكوفه سيدنا عمر بيقول لك جيب لك الى امير الكوفه، ده انت شخصيه مش عاديه، ده الرسول موصى عليك، ده قال لنا اللي قويس يقدر يخلي قويس يستغفر له خليه يستغفر لكم، ده موصى عليك توصيه عظيمه جدا، اكتب لك كده لامير الكوفه توصيه يعني ينزلك في مكان كويس يقابلك يعرف انت. قال احب ان اكون في غبراء الناس، مش عاوز ابقى مميز عنهم في اي شيء، عاوز ابقى مع الناس. فالمهم يا جماعه بر الوالدين، انت ممكن ما تسبش والديك، نهيك عن ذلك انت ممكن تسب بقى، تسب على اي حاجه دلوقتي، لكن هنفرض انك شاب مهذب مؤدب ابن ناس، بس بتعمل تصرفات اقوال افعال حركات يترتب عليها اثاره الناس اغضاب الناس فيسبوا والديك، فيبقى دي من اكبر الكبائر وحيث ايه لا تدري. عاشرا واخيرا الخوف من مقام الله، رب القرآن الشباب على إنه يخاف من مقام الله، قال تعالى ده كل الناس بس الشباب بصفة خاصة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يحتضر يعني بلملم أوراقه، خلاص مسافر إلى غير رجعة هيموت، هو يحتضر على فراش الموت، فيسأله يسأل هذا الشاب كيف تجدك، إحساسك إيه، ظنك إيه، مش كيف تجدك يعني إيه اللي بوجعك، لا ده مش وقت بقى كشف ولا فحوص طبية، لا بيموت ما فيش وقت لك تاني خلاص. فقال كيف تجدك، ظنك بالله ايه، رجاءك في الله ايه، كيف حالك، عقيدتك في الاخر كده شكلها ايه، كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن في الساعه دي، ساعات الاحتضار ولملمة الأوراق، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذه الساعة إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. يبقى الشاب ده من الايه؟ من المبشرين بالجنة، وهو اسمه مش من المبشرين، والحديث ما قالش هو مين الشاب، من المبشرين. عقيدتك دي يا ابني في اللحظة دي أحسن العقائد، رجاءك في الله في الوقت ده هو الصح ويغلب على الخوف. أرجو الله وأخاف ذنوبي قال له ما بيجتمعوش في الوقت ده في قلب عبد إلا ربنا أعطاه ما يرجو، هيرجوه إيه، يعطيه إيه ما يرجو، والله رحيم وآمنه مما يخاف، هو يخاف عذاب الله فالله أمنه من العذاب. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لن تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني متحرش عن أرض المحشر، لن تزول أي من عن أرض المحشر قدم عبد كل عبد حتى يسأل عن أربعة خصال أو أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وصدق الرياشي لما قال: عريت من الشباب وكنت غضا، كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بغزر دمع، فما نفع البكاء ولا النحيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فنخبره بما فعل المشيب. والله يا شباب فرصتكم الآن، عندكم طاقة وعندكم إيمان ونحسبكم على خير، وعندكم عقيدة لم تلوث كثيرا، إنما كل مشاكلكم شوية شهوات وقليل من الشبهات. فحي على الجلوس على مائدة القرآن، تعلموا منه وانهلوا من نوره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، ارزقنا برهم واصرف عنا كيدهم ومكرهم. اللهم اجعلهم أداة لنصرة الحق، اللهم اجعلهم أداة لنصرة الحق، غصة في حلوق أعدائك. اللهم اجعلهم أداة لنصرة الحق وغصة في حلوق أعدائك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.